الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة من السور المكية، نزلت هذه الآيات باتفاق المفسرين بسبب النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة من المرات مشغول بدعوة صناديد قريش، الصناديد اللي هم العظماء الكبراء الناس الأكابر يعني. جاله رجل اسمه ابن ام مكتوم، اسمه رجل كده، والراجل ده كان اعمى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والح في ان هو يعلمه، علمني ما علمك الله، علمني يا رسول الله، وكرر عليه كتير ان النبي يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، اعرض ليه؟ لانه كان منشغل بهؤلاء القوم، تمنى ان هم يدخلوا في الاسلام وان هم يعني سبحان الله يتركوا الكفر، وطمع في ده ليه؟ لانه الاغنياء في الغالب لما بيلتزموا الفقراء بيتبعوهم، دي طبيعة البشر، دايما الأقل بيتبع الأعلى. فدول كانوا صناديد قريش يعني العظماء والكبراء، فلو دخلوا في الإسلام طبعا كل اللي تحتهم والأقل منهم هيلتزموا يدخلوا في الدين، دي حاجة كانت كويسة جدا للدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغول بده ومنشغل بده، لما دخل عليه الرجل الأعمى ده وقعد يكرر عليه إنه عايز يتعلم، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريص على هداية الخلق، وحريص على إنه الكفار يدخلوا في الإسلام، وحريص على إنه الدين يبقى قوي، فيعني وكأنه عايز يقول له انت خلاص مسلم، يعني سيبني بقى اكمل وادعو الناس اللي هم الكفار عشان يدخلوا، يعني مطمئن ليه، خلاص هو مسلم وانت بقى عايز مزيد من العلم، لكن دول كفار خالص، فكان طمعان ان هم يدخلوا في الدين. فدي كانت السبب والطريق. الله جل في علاه اراد انه يبين النبي صلى الله عليه وسلم وينبهه على الطريق الاولى في الدعوه، فعاتبه هذا العتاب اللطيف الرقيق في طريق في الدعوه افضل من اللي انت سلكته، فأراد أن يبينه. فقال تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى، طبعا أن جاءه الأعمى، الخطاب لو نلاحظ أسلوب الإخبار عن غائب، كأن الله بيكلم حد غائب، ما قالوش أنت عبست أنت توليت، لأن الخطاب لو كان موجه للشخص مباشر بيبقى فيها نوع من أنواع يعني الشدة أو القسوة، فالله رفقا النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفا به خاطبه خطاب الغائب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بيخاطبه بهذا الخطاب تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له، وكأن الكلام موجه لغيره، يعني ما حد يسمع، ما حدش عارف القصة، ويسمع كده عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مش عارف مين الخطاب لمين. عبس وفاجئ الأعمى، والعبوس اللي هو تقطيب الجبين، يعني زي ما بنقول احنا كده بلغتنا كشر يعني. عبس وتولى، أعرض أن جاءه الأعمى، هذا الرجل لما جاله اللي هو الأعمى ابن أم مكتوم عشان يتعلم، أعرض عنه عشان خاطر زي ما قلنا يجتهد في دعوة الكفار. وما يدريك لعله يزكى، يعني الله يوجه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يجعلك يعني يا رسول الله بتعرض عنه، ما أدراك، لعله هو عايز يتطهر من الذنوب، لعله عنده عيوب، لعله هو عنده مشكلة وعايز إن هو محتاج لك إن أنت تعلمه وهو مسلم، أولى من إن أنت تنشغل عنه بكفار، يعني ده الخطاب من الله تبارك وتعالى، أو يذكره فتنفعه الذكرى، او يتعظ ما يسمع منك، يعني لعلك لو علمته كان هو يتعظ بالموعظه دي وينتفع بيها اكتر من الكفار، ويزيد ايمان على ايمانه، ويقبل على الله، ويتطهر من الذنوب، كل دي امور قلب المسلم قابل لها، يعني عنده قابليه لتعلم هذه الامور، خلاف الكافر اللي ممكن يسمع كتير ولا يتعظ ولا ينزجر ولا يدخل في الدين اصلا. فده كان العتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما من استغنى، يعني اللي استغنى بالمال واستغنى عن الإيمان واستغنى عن سماع القرآن والهداية والإرشاد، اللي استغنى مين؟ اللي هو الكافر، استغنى لا حابب الدين ولا عايز يقبل على الدين ولا هو مقبل ولا أصلا يلزمه الكلام في الإسلام أصلا، ده مين؟ الكافر. وفي والله مسلمين كده النهاردة مش عايزين يسمعوا ولا عايزين يعرفوا ولا منشغلين بقضية الدين أصلا، تعالوا اسمعوا تفسير، تفسير إيه؟ طب اسمعوا درس علم، لأ طب اقبلوا على الله بأي وجه إطلاقا، إعراض كامل، ومش عايزين إيمان ومش عايزين الاسلام، رغم انه ممكن يكون مسلم بالاسم، لكن مش عايز، انا بسقط علينا، الكلام هنا في شأن الكفار، لكن بقول احنا حالنا كمسلمين، لا في ناس مسلمين دلوقتي كده، مش عايزين يسمعوا خالص ولا عايزين يعرفوا حاجة عن دين الله اطلاقا، ومعرضين بالكلية، لا يهمهم الايمان ولا القرآن ولا الهداية ولا على بالهم خاص القضية، وكأنهم مش مكلفين. فالله جل ثناؤه بيبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشخص ده اللي هو أعرض واستغنى ومش عايز إيمان ومش عايز سماع القرآن، فأنت له تصدى، يعني أنت بتتعرض له ومقبل عليه وعمال يعني تجهد نفسك وتحاول وتجاهد عشان يدخل في الإسلام، وتعب نفسك وموت نفسك عليه عشان يدخل في الإسلام، وما عليك إلا يزكى. أنت بتجد نفسك عشان شخص مش عايز يدخل في الإسلام أصلا، وما عليك إلا يزكى. يعني سبحان الله، إيه اللي عليك؟ ما أدراك إن هو أصلا هيتزكى، أو هو هيغير الشر اللي عنده، أو هو هيترك ما عليه من الضلال. مين قالك؟ وما عليك إلا يزكى. المقصود بيها أنت مش مطالب بتزكيته وإصلاحه، ومش هتتحاسب على عمله الشر. ده معنى وما عليك إلا يزكى، يعني أنت مش مطالب بتزكيته ولا إصلاح هذا الكافر، ولا أنت هتتحاسب يوم القيامة على كفري وعلى شري وعلى عمله السيء. أنت مش هتحاسب على ده. سبحان الله. وأما إن جاءك يسعى، جاءك سريع الطلب ومقبل عليك، نفسه يتعلم أحكام الدين وهو يخشى كمان، فأنت عنه تلهى. وأما إن جاءك يسعى، خلي بالنا السعي له الحرص على الشيء. فكلمة وأما من جاءك يسعى يعني يدل على إنه كان حريص جدا الخير وعلى طلب الخير، ولأن الأعمى سعي بطيء. خلي بالنا الأعمى سعي بطيء، الأعمى ما يقدرش يجري، الأعمى بيبقى حريص جدا هو ماشي عشان ما يتخبطش ما يحصلوش حاجة. فالله جل في علاه يقول وأما من جاءك يسعى، فدل على شدة حرصه، لأنه الأعمى ما يقدرش يسعى، ما يقدرش يجري، ما يقدرش يجول بقوة. فكونه أقبل بقوة وبسرعة تدل على إيه؟ على إنه فعلا كان حريص على الخير، نفسه يتعلم الخير، نفسه يعلم أحكام الشرع، نفسه يعلم طريق الرشاد، نفسه يعلم كل شيء ينفعه في الآخرة. مش بس كده، وهو يخشى، خايف من الله، وخايف من عقاب الله، وخايف من العذاب، وخايف من الآخرة. عامل حساب لليوم ده، عنده إيمان ويقين رسخ في قلبه، عشان كده جري وسعى عشان يتعلم الإيمان ويتعلم أحكام الإسلام. الله جل في علاه قال فأنت عنه تلهى، يعني اللي جايلك بكل الإقبال والحب ونفسه يتعلم ونفسه يعرف الدين، أنت تتشغل عنه بغيره من المشركين اللي هم مش فارق معهم الدين، واللي هم مش أصلا مقبلين. يعني كأن الله بيعاد معتاب رقيق لطيف. ودي طبعا نطلع منها فايدة الآيات دي، إن الإقبال على الشخص اللي هو جاي عايز يسمع الدين وعايز يسمع الحق ومقبل على الله، الأولى إن احنا نديله عناية ورعاية، هو ده اللي نهتم بيه أكتر من غيره. ليه؟ الدعاء أحيانا بيتصدوا الأغنياء ونفسهم يعني الأغنياء يدخلوا في الإسلام ويروحوا لهم ويحاولوا معاهم كده، الكلام ده ما يفيدش. المفروض إن احنا كدعاء أو أي شخص بيجي حد، سواء كان داعي على مستوى الجماعي أو داعي دعوة فردية، يجتهد يشوف مين اللي حابب الإيمان، مين اللي عايز الإسلام، مين عايز يتعرف على دينه، مين اللي مقبل، ويبذل مع الجهد. يبقى الجهد يبذل مع مين؟ مع الحد الشخص اللي بيدور، اللي بيبحث، اللي فعلا نفسه يتعلم. ممكن يكون مقصر، ممكن يكون بطيء في الاستجابة، ماشي، ممكن يكون يعني عنده ذنوب، كل ده مش إشكال، لكن لازم في الآخر يكون عنده إقبال. هو ده اللي الإنسان يسعى عليه وعشان يصلحه وعشان يعني يبذل جهد معاه. البني آدم اللي بتلاقيه بيسأل وبيستفتي وعايز يعرف الخير، لكن البني آدم اللي هو تارك الدين خالص وما عندوش رغبة في الخير ومعرض عن معرفة الدين، لا، ده مش هتجدي مع الدعوة. طيب في حاجة كمان برضو نعرفها، الإسلام دين عزيز، لو رسخ في عقول المسلمين وقلوبهم وعملوا به لاحتجوا بقوته على العالم كله. ناس حالدين جدا، صحصحوا معي، الإسلام دين عزيز وقوي، لو رسخ في قلوب المسلمين وعقول المسلمين وعملوا بالإسلام لاحتجوا بقوته على العالم كله. العالم كله ها كان هيعرف إنه ولا حاجة، وكان هيبقى ضعيف أمام الإسلام. الإسلام دين قوي جدا جدا، زي أي حد يبقى عنده معلومات وبيقف ينظر أي حد غير مسلم بيفهمه، بيفهمه وبيمسحه مسح. ليه؟ لأنه ما عندوش حجة، أي حد غير مسلم ما عندوش حجة على ما يقول. فدين الإسلام دين قوي، دين حجة، دين برهان، دين دلائل، دين كله قوة. لو المسلمين عرفوا ده ورسخ في قلوبهم وعقولهم، والله لاحتجوا بقوته على العالم كله. لكن لما أهمل المسلمون أنفسهم هذا الدين، مش بس كده، طائفة المسلمين بتحارب الدين ومش حابة الالتزام ومش حابة الملتزمين، وأي حد بيتكلم في الدين بيحتقروه أو بيهاجموه أو بيحاولوا يسقطوه. لما المسلمين نفسهم عملوا كده وحاربوا الدين بكل قوة، سبحان الله، جاء العدو منين؟ جاء العدو من الخلف. لما حاربوا الدين، سبحان الله، قوة العدو جاءت منين؟ جاءت من ضعف المسلمين، مش إنه العدو قوي. فجاء الخذلان وانقضوا على الإسلام وعلى المسلمين، لكن هيهات هيهات، والله غالب على أمري، والله هيرفع يعني الإسلام وهيعز الإسلام وهيظهر النور والحق. لكن أنا عايز أقول ده حال المسلمين، فعايز أقول إنه الآيات دي لما نقراها ما نتصورش انها حاجه. ده عبس وتولد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قصه وقعت في زمن النبي، والله عاتب النبي على انه يعني مهتمش بالراجل ده واهتم بالكفار عشان يدخلوا الاسلام وانتهى القصه. لا، دي موعظه لنا احنا كمان. القران في حاجه اسمها يا جماعه عموم لفظ وخصوص سبب، يعني تنزل ايات بسبب مخصوص، سبب قصه معينه، تنزل ينزل القران، ينزل جبريل عليه السلام بالوحي بالقران بسبب واقعه معينه. لكن في حاجه اسمها في القران عموم اللفظ، يعني كان الموضوع صحيح خاص بام مكتوم والراجل الاعمى والنبي والقصه دي، بس الكلام كله لينا احنا في الاخر، احنا نتعظ ونعرف نتعامل مع مين ازاي ونترك مين وليه. ده القران للجميع وللكل زمان وكان وللمسلمين، مش قصه حصلت وانتهى الموضوع. برضو دي لفتة بلفت النظر إليها وإحنا في الأول، عشان نبقى عارفين القرآن حتى لو قطع الكفار لا نقف، لأن ربنا أراد أن يوصل رسالة لجميع الخلق، مش لزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس اللي كانت في زمن النبوة، لا، رسالة أراد الله أن يوصلها لجميع الخلق. قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة، يعني الأمر ليس كذلك، هي موعظة وتذكرة الله يذكر بها عباده فمن شاء ذكره. زي اللي لسه بقول دلوقتي، الكلام مش مجرد كلام وقصة انتهت، لا، دي موعظة وتذكرة لنا عشان نتذكر أحوالنا مع أنفسنا وأحوالنا في الدعوة، وإزاي ندعو الناس، وإزاي أنا أعرف أدي نفسي درجة، أنا شخص معرض ولا شخص مقبل، أنا عايز أعرف ديني ولا مش فارق معايا. موعظة وتذكرة لكل العباد، مش لفئة معينة من الناس ولا في وقت معين من الأوقات. فمن شاء ذكره، من شاء من عباد الله ذكره وانتفع به، لا يقرأ القرآن وهيقرأ فيه المواعظ وهيمر عليه الآيات البينات الدالات على الخير، هيتعظ بيها وينتفع، ده ليه؟ وصل للخير كله وبين بعد كده قدر وعظم هذه الموعظة حتى لا يستهين عباد بها. بين قد إيه مهم جدا جدا كلام الله والآيات البينات، كلام عظيم جليل، لأنه من العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى عز وجل. الله جل في علاه بيوعظ العباد وينزل لهم قرآن يتلى ليوم القيامة عشان يبين عظم الأمر، فمحدش يستهين أبدا أبدا بالقرآن. ومن الاستهانة بالقرآن ترك النظر فيه والتدبر والعمل به، كل ده من أنواع الاستهانة بكتاب الله. نحن نترك التلاوة أو نترك العمل أو نترك التدبر مش عارفين تفسيره ولا معناه. المسلمين منهم كتير منهم النهارده أعرضوا عن التفسير وأعرضوا عن تعلم وعلم التفسير، منشغلين بحاجات تانية كتير بس مش كتاب الله. فالله بيبين عظم هذا الكتاب العظيم وهذه الموعظة وهذه الآيات. قال: في صحف مكرمة، لأنه في صحف مكرمة هذه الموعظة اللي جاءت في هذه الصورة، وطبعا كل الصور القرآن كله في صحف معظمة موقرة لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء، فعالية القدر عالية جدا وقدرها عالي جدا ومعظمة، لأنه كلام الله مكتوب في هذه الصحف مطهرة، عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان. مستحيل مستحيل إن كلمة تزيد أو تنقص في كتاب الله. بأيدي سفرة الملائكة، ليه سمي سفرة؟ لأنهم سفراء بين الله تعالى وبين عباده. جبريل عليه السلام الموكل بالوحي بينزل بالقرآن من عند الله، صح، ينزل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه سفراء. الملائكة سفراء، سفراء بين الله وبين عبادي، وسفير القوم اللي هو بيسعى بينهم بالصلح والخير. يقول لك مثلا سفير مصر في الإمارات بيعمل ايه؟ بيصلح الحال بين دولة الإمارات ودولة مصر. سفير مصر في الكويت، في السعودية، في اي دولة في العالم، السفير بيعمل ايه؟ بيصلح بين قومين. بأيدي سفرة كرام بررة، كرماء على الله تعالى، الله خلقهم يعني سبحان الله من نور. الملائكة أفعالهم جميلة حميدة، أخلاقهم كريمة بررة، أفعالهم كلها طاهرة كاملة، كثير الخير والبركة، ما يجيش منهم شر أبدا. الملائكة خير محض يا جماعة، الله خلقهم نور، خلقهم للعبادة، المستحيل يأتي منهم شر، كل الخير بيأتي من الملائكة سبحان الله، عباد الله وسفراء الله. ومن هنا ينبغي شيء مهم جدا جدا ننبه عليه، اللي هو ايه؟ حامل القرآن. حامل القرآن المفروض ان هو يعني يكون عنده آداب عالية وخلق عادي جم وحسن خلق ولسانه يبقى طيب وأفعاله طيبة تصرفاته حميدة، يعني يبقى قدوة ويبقى كده حاجة تشرف لما يقعد في أي مكان الناس يقولوا ما شاء الله، أيوة يستحق ان يكون حامل القرآن. ليه أخلاق معينة ليه طريقة معينة، ليه هيئة معينة. ما ينفعش حامل القرآن يبقى زيه زي أي حد من الناس، لا، لازم يبقى مميز. مميز في إيه؟ في حسن الخلق، حسن المعاملة، حسن العشرة، حافظ لسانه من الغيبة، من النميمة، من الآفات، من الأمور الخطأ، حافظ وقته، ما بيضيعش وقته هباء، بيحفظ القرآن، منشغل بمراجعة القرآن وحفظ القرآن والتدبر. ليه كده أفعال وأقوال تدل على السداد والرشاد. فده حامل القرآن لابد أن يكون يتحلى بهذا الخلق الجم، خلق حامل القرآن. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ ده مش سجع زي سجع الشعراء، لا لا، ده ليه حلاوة وطلاوة وجمال وروعة يشعر بيها الإنسان وبتبقى في النفوس. روعة القرآن، والواحد يسمع الآيات البينات قلبه بينشرح ونفسه بتستريح، وسبحان الله حاله يستقيم بالقرآن. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر المكذب، لأنه بيكسر التكذيب بلا دليل، كذب البعث، كذب النشور، كذب الرسل، عملوا يعني الأفعال الباطلة مجرد جهل وعدم علم وعدم تصديق بأي شيء بيأتي عن طريق الرسل. فالله تبارك وتعالى قال: قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن هذا الإنسان الكافر ملعون، لأنه كذب بالبعث وبالميعاد وبالحساب، وكذب الرسل وأذوهم غاية الأذى. فالله بيبين إن هم يعني ملعونين، ما أكفره، ما أشد كفره، كثرة الإحسان إليه، أن الله يعطيه مرة بعد مرة، وخلقه في أحسن صورة، وأنعم عليه بالنعم، وسبحان الله يعني من أي شيء خلقه، أنعم عليه بنعم من أول ما ولد إلى أن يعني يلقى الله، وهو في نعم ظاهرة وباطنة، أنعم عليه بنعم كثيرة جدا ما شكرها أبدا. المفروض كان الشكر يكون إيه؟ بالإسلام والإذعان والطاعة والعمل، ما شكرش، بل أعرض وتولى وأصر على الكفر والعناد من أي شيء خلقه. انت اتخلقت من ايه يا انسان يا كافر، يا مصر على الكفر ومصر على محاربة الله والرسول ومصر على العناد، من اي شيء خلقك؟ خلق الانسان من ايه؟ عشان تتكبر وتتعاظم على امر الله وعلى طاعة الله. انت عارف انت ايه اصلك؟ من نطفة خلقه فقدره، ده انت اصلك نطفة. احوال خلقك ايه؟ اطوارك في رحم امك ايه؟ نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعدين الله تبارك وتعالى بقى يشكل شكلك في الرحم ويخليك بني ادم. انت كنت ايه اصلا؟ نطفه، مني الرجل مع مني المراه، ونقطه، حاجه لا تذكر لا ترى بالعين المجرده، المني اصلك ايه عشان تتكبر على ملك الملوك، عشان تتعاظم وترد الامر وتصر على الكفر. سبحان الله. فقال: من نطفه خلقه فقدره، ده حاله، ده اول خلقه نطفه. ثم السبيل يسره، يسر السبيل. قيل السبيل هنا انه خروج من بطن امه، ومن العلماء من قال لا، ثم السبيل يسر، يعني يسر له طريق الدين وبين له التكاليف وجعله اختيار والامتحان، هل يطيع ام يعصي. سبيل يسر، يسر طريق الخير وطريق الشر، واداله القدرة على الاختيار، اما اختار طريق الخير او اختار طريق الشر، اما اختار الطاعة او اختار معصية. كل انسان اختيار، يا الله تبارك وتعالى اعطاه له ده واعطاه له القدرة على الاختيار. ده الرأي التاني، ده أو القول التاني هو الأرجح، لأن الولادة يعني حتى الحيوانات ما هو ميسر لها الولادة، أمر سهل يعني، أمر الولادة أمر سهل. فثم السبيل يسر يعني بالمعنى التاني اللي هو يسر للطريق اللي يختار فيه الخير أو الشر، وفي امتحان هل يطيع أم يعصي. ثم أماته فأقبره، بعد الحياة دي وبعد بقاءه في الدنيا مدة مقدرة قدرها الله وكتب عمره في رحم أمي، بعد المدة اللي هيقضيها يموت، وكله نفس ذائقة الموت، ما فيش حد مش هيموت، لكن أكرمه فأكبره. أكبره يعني إيه؟ يعني خلاه في قبره، وده في حد نفسه إكرام، يعني أكرمه بعد الموت، أكرمه بعد الموت، إن جعله للبني آدمين سنة الدفن، إن أي حد لازم يدفن حتى الكافر، ما يبقاش على ظهر الأرض كده، ما تروح على وجه الأرض والسباع بقى والهوام والطيور والحيوانات تنهش في لحمه ويبقى بهدلة. لكن من رحمة الله بالعباد حتى الكافر، إن جعل من إكرام الميت إنه يدفن تحت الأرض عشان لا يتعرض للسباع ولا الهوام والحيوانات ولا كل ده. ثم إذا شاء أنشره، بعد موته هيبعثه الوقت اللي ربنا حدده، ولا أحد يعلم متى البعث ومتى يوم القيامة إلا الله، كلا لما يقضي ما أمره. ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الجاحد الكافر إنه أدى حق الله في نفسه وماله، بل لم يؤدي ما فرض عليه أبدا من الفرائض. الله بين إن الإنسان ده الجاحد ده لم يؤدي حق الله أبدا، خد النعم واستمتع بنعم الله وعاش مدة بقائه في الدنيا بيرتع ويلعب ويتحرك شمال ويمين ويعمل اللي هو عايزه، ونسي تماما إن في حساب وفي بعث وفي نشور، كفر نعمة الله، ما أزعجش الإسلام ولا أوامر الله. فسبحان الله، كلا لما يقدم أمره أمشي بالمهمة اللي من أجلها خلق. ده الكافر. طب المسلم العاصي ينطبق عليه الكلام؟ اه طبعا، المسلم العاصي اللي جاله الحق وجاله الخير كله وربنا أنعم عليه بالنعم ظاهرة وباطنة وأعطاه من الخير الكثير الكثير الكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ها كل النعم دي ومع ذلك يعرض، يبقى هو جه الدنيا وخرج من الدنيا بدون ما يؤدي ما عليه وبدون ما يؤدي حق الله في نفسه وماله، ده هيبقى في مشكلة في مشكلة. فده بيان من الله لحال هذا الجاحد العاصي. ثم أرشد تبارك وتعالى إلى النظر والتفكر في النعم اللي جعلها سبب في بقاء الإنسان، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إرشاد من الله تبارك وتعالى لينظر الإنسان الكافر بالله إلى الطعام اللي بياكله، أقل شيء ينظر إلى الطعام اللي بياكله واللي سبب في بقاءه ومعاشه. إزاي ربنا صنع الطعام ده وإزاي هيئه ليه عشان يكون غذاء ليه وعشان يعيش وعشان يصلح للبقاء؟ قال: أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، مطر تنزل غزيرة جدا على الأرض، ثم شققنا الأرض شقة. لما المطر نزلت الله فتق الأرض، يعني شققها، يقولك الأرض متشققة. التشقق ده اللي حصل فيه بيدخل فيها المية، المية تنزل من السماء، المطر تنزل على الأرض المتشققة وتتخلل في أجزاء الأرض. فإيه اللي يحصل؟ الحب يبقى هو حاطه الفلاح تحت الأرض، تنزل عليه المطر فأنبتنا فيها حبة فينبت الحب. الله أكبر، كلها أسباب لكن بأمر الملك. فينبت الحب، يطلع بقى الحب اللي هو الزرع وكل بقى بيخرج من الأرض، من الحبوب، من الثمار، من القمح، الشعير، الرز، كل الأكل اللي بناكله بيطلع من الأرض بهذا الوصف وهذا التقدير اللي من العليم الحكيم جل في علاه. وعنبا وقضبة، العنب معروف كلنا عارفين العنب، وقضبة قيل إن هو الشيء اللي بيقطع ويتاكل رطب، وقيل إن هو عارف الحيوان أكل الحيوانات. وزيتونا ونخلة، الزيتون معروف طبعا احنا بناكله وبيتعسل يطلع منه زيت الزيتون اللي هو انفع انواع الزيوت واعظم انواع الزيوت، ينتفع بيها الانسان وينتفع بالزيت وينتفع بالزيتون نفسه انه بياكل الزيتون. والنخل معروف بناكل منه التمر والبلح الجميل وانواع بقى التمور الغريبه باشكالها والوانها، وحدائق غلبه كمان، بساتين، حديقه اللي هي ايه البستان، احنا بقينا قبل كده الحديقه اللي هي البستان بيبقى فيه أشجار كتيرة جدا وطويلة وكثيفة وعظيمة ملتفة حواليها سور، يقال عليه حدائق، حديقة معروفة اللي هي البستان. وفاكهة للناس، أنواع الفواكه اللي تشتهي النفس وتتلذذ بيها، التين، الخوخ، العنب، المانجا، البطيخ، كل أنواع الفاكهة الله خلق كل هذه الأنواع عشان يتلذذ بيها العباد ويستمتعوا بيها ويبقى عندهم انواع متنوعه ومختلفه من انواع الفاكهه والثمار. واما اللي هو الاب اللي هو نوع من انواع العشب، طعام للبهائم، متاعا لكم ولانعامكم. كل هذه النعم اللي ربنا نبه عليها في القران، نبه عليها في هذه الايه، متاع للانسان عشان ينتفع به وعشان تنتفع البهائم اللي هي سبب في بقائه برضه، ننتفع البهائم بشتى المنافع. فبين كل ده تنبيه وتذكير بنعم الله على العباد، وان هو يسر له وهيئ لهم الحياه ويسر لهم سبب بقائه في الدنيا، لان الانسان ربنا قدره على حب من احسن اليه. دي طبيعه البشر، اي حد بيحسن لحد مره بعد مره بعد مره يبتدي يحبه حتى لو ما كانش فيه بينهم موده قوي، ده الشخص السوي يعني. فالله بيذكر العباد بالنعم عشان الانسان السوي العابد لله على الحق اللي فعلا يعني بيخاف الله اللي ما انحرفتش الفطره عنده، لما يذكر نعم الله عليه هيكون سبب او هتكون سبب هذه النعم في التزامه وفي سيره على الطريق وفي ترك الباطل والاقبال على الحق. الانسان جبل ومفتون عن انه يحب اللي بيحسن اليه، ودي في الدنيا بنشوفها لما حد يكون سوي. لكن في انسان جاحد مهما نحسن اليه ولا هو هنا، بالعكس ينكر الاحسان ويكفر المعروف وينكر الجميل. كتير في ناس كده، لكن الشخص السوي اللي هو على الفطرة اللي ما انحرفش عن الحق، لا، لما حد يحسن اليه مرة بعد مرة هيحبه. فلما يتذكر نعم الله ويتذكر يعني آلاء الله عليه وكل النعم دي، ده يكون سبب في رجوعه إلى الحق. لذلك القرآن يعني من أنفع الأدوية لعلاج القلوب وعلاج ما فيها من الأمراض وعلاج كل المشاكل عند الناس في القرآن. لو تدبرنا القرآن وآيات الكتاب وركزنا في القرآن، كل المشاكل الناس بتعاني منها والصراعات اللي على ظهر الكرة الأرضية هتنتهي بمعرفة القرآن وتدبر القرآن. دي مشكلة كبيرة جدا مثلا دلوقتي عند فريق من الناس لا يستهان به، مسألة نكران الجميل وكفران الإحسان. ده كتير، في ناس كتير كده عندها نكرة للجميل مهما نعمل معاهم ما فيش فايدة فيهم. الشخص ده لو قعد وتدبر الآيات الكتاب وعرف إنه الله تبارك وتعالى يحب العبد اللي هو ينظر للآلاء وينظر للنعم ويحفظ الجميل ويقرأ، وقلبه هيتغير وهيتبدل وهيبتدي ينصلح لو كان فيه خير أو كان عنده قابلية للخير. فباين للعباد عشان الإنسان اللي هو يعني فيه خير أو المسلم اللي هو يعني فعلا عايز يتعظ يتعظ بهذه الموعظة. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة انتقل بقى الكلام، انتقل من الكلام على النعم الدنيوية وعلى حال الإنسان الكافر، انتقل لحاجة تانية، مسألة البعث والنشور. المسألة هنا بتكرر كتير جدا في الصور اللي هي في قلنا الجزء 29 و30 عشان نقرر قضية البعث اللي كان أكتر حاجة بينكرها الكفار. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اسم الأسماء يوم القيامة. يوم القيامة ليه أسماء كتيرة قوي كلها تدل على الشدة وعلى الأهوال وعلى الأمور العظام. فإذا جاءت الصاخة في هذا اليوم من الشدائد والأهوال ما لا يستطيع إنسان وصفه، مهما وصفنا، مهما بينا، مهما قرأنا في الكتب، مهما قرأنا في الأحاديث، من المحال إن إحنا نستطيع أن نستشعر الأهوال والشدائد اللي في هذا اليوم يا جماعة. موضوع صعب 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 فوق ما عقل بشر يتخيل. فالله بيلفت نظر العباد وينبههم على قضية خطيرة. فإذا جاءت الصخة اليوم ده اللي فيه من الشدائد والأهوال، إيه الحال؟ يوم يفر مروة من أخيه، هيجري منه يهرب من أخوه اللي هو ابن أمه وأبوه اللي كان بيحبه في الدنيا أو انشغل بيه ويحلله مشاكله وممكن يبيع ضميره عشانه وممكن يظلم زوجته عشانه، بيحبه حب. في اخوات كده مرتبطين ببعض جدا لدرجه ان ممكن يظلموا الاخرين عشان خاطر حبهم لبعض. خلاص هينشغل عن اخوه ده ولا يلتفت اليه ولا يسال عنه. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. مش بس كده، حتى الام والاب اللي كانوا بيحبوه في الدنيا وبيروهم وتحت رجليه وممكن يظلم زوجته عشان خاطر امه وممكن يعمل حاجه غلط عشان خاطر ابوه وممكن يتنازل عن دينه في الدنيا. كتير ناس مش هتلتزم، تلتزم تقول لك ابويا هيزعل، امي هتزعل، هيغضبوا عليا، فممكن يترك الالتزام ويترك يعني امر الله عشان يرضي ابوه وامه. سبحان الله، في الوقت ده هيهرب منه وامي وابيه. مش بس كده، صاحبتي وبنيه، زوجته اللي كان في الدنيا بيحبها وممكن يغلط عشانها وممكن يرتشي عشانها ويجيب المال من الحرام عشان يرضيها ويطبطب عليها، هيهرب منها، مش عايز يشوفها، مش فاضي في اليوم ده. وصاحبته بنيه، كمان اولاده اللي روحوا فيهم اللي كان بيحبوها في الدنيا، اللي اشتغل طول اليوم وترك امر الله وضيع الصلاه وضيع اعمال كتير جدا عشان خاطر يجري على الولاد وعشان يوفر لهم الحياه السعيده الكريمه الهنيئه. فممكن يضيع الصلاه، ممكن يرتشي ياخد مال حرام، ممكن يعمل غلطات كتير قوي، يضيع دينه هو نفسه، ينشغل عن القران وينشغل عن الصلاه وينشغل عن الطاعه عشان خاطر بيشتغل عشان يجيب لاولاده وعشان يجيب لمراته وعشان ابوه وامه. كل الناس اللي كانت تعبانه عشانهم في الدنيا هيهرب منهم في الاخره. ليه؟ الموضوع صعب. الناس الموتين نفسنا عشانهم، كل واحد هيهرب من التاني في هذا اليوم، محدش هيلتفت لحد، محدش هينفع حد، هنموت نفسنا عشان نكرم بعض وعشان نجري على الناس، وكل واحد بيموت نفسه عشان يسعد الاخرين وعشان يكرم الاخرين ويجامل الاخرين. حتى وصلت المجامله انه ممكن يبيع دينه ويقعد في مجلس غيبه ونميمه بس عشان ما يزعلش اصحابه وما يزعلش اهله، ما يزعلوش منه، يجاريه في الموضوع ويبيع دينه ويغلط. سبحان الله، كله هيفر من كله، محدش هيلتفت لحد. اليوم صعب، شدائد، اهوال، جحيم بتسعر، الجنه بتزلف، صحف بتنشر، موضوع صعب فوق ما يتخيل البشر، محدش هيلتفت لحد اطلاقا اطلاقا. ليه؟ قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده شأن وكل واحد منشغل بحاله، احب الناس اللي في الدنيا هيتركهم، ويهملهم ومش هيلتفت إليهم، ولو حد طلب منه حسنة واحدة فقط عشان تنجيه هيعتذر أو مش هيديله حسناته. محدش هيتنازل عن حسنة لحد يوم القيامة. يا جماعة لازم الكلام ده ينزل على القلوب، محدش هيدي لحد حسنة. أي حد ببيع ديني عشانه مش هينفعني، أي حد بضيع الصلاة أو بضيع أمر الله أو بضيع ديني عشانه مش هينفعني، محدش هيديني حسنة. كل واحد من دلوقتي في الدنيا ينشغل بنفسه، مش بقول نبقى أنانيين، لأ، أدي الواجب اللي عليا بس مش على حساب إن أنا أضيع أمر ربنا ولا أنا أضيع أمر الدين. محدش هينفعني وكله هيهرب من كله يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة. طيب بقى أحوال الناس، الناس يوم القيامة في هذا اليوم العظيم هينقسموا إلى فريقين، سعداء وأشقياء. وجوه يومئذ مسفرة من السعادة والفرحة والهناء، ومسفرة يعني مشرقة مضيئة. يقول لك ده وشه منور، يقول لك يا ده عليه من ما شاء الله من الطاعة وشه منور. وشه منور مش يعني أبيض اللون، لا، في نور كده وضاء على الوش بيبان، حتى لو شخص كان أسود اللون لكن وشه يبقى منور، عليه إضاءة عليه نور. وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة فرحانة، ضاحكة مستبشرة مسرورة من الفرحة والعطاء والكرم والنعيم اللي لقته قدامها والسعادة، وعرفت إنها خلاص مش سعداء وهتبقى في سعادة أبد الآباد في الجنة. فكل ده ظهر عليها وظهرت البشرى على وجوههم، والوجوه بقت مشرقة ومضيئة سبحان الله. وأما الأشقياء بقى وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. الناحية التانية بقى الأشقياء وجوههم يوم القيامة إيه؟ عليها غبرة. الغبر اللي هو الإيه؟ غبار اللي هو الدخان. عارفين الدخان لما يبقى لونه أسود يطلع على الوش يسوده وشه أسود. حتى احنا في الدنيا ما حد يكون عاصي قوي ويعني بيعادي الدين وبيكره الدين وبيحارب يقول لك يا الله وشه عليه غبره، وشه كده مسود، مش كده؟ شوف ناس بيتكلموا حتى لو كان ابيض اللون بس وشه مسود من حرب الدين ومن الشقاق ومن العنان ومن كراهيه الاسلام، وشه مسود. يومئذ عليها غبره في اليوم ده، عليها الغبره، عليها السواد، وعليها الدخان، ترهقها قطره، يغشاها سواد، مظلمه مسوده، ايست من رحمه الله ومن كل خير، عرفت ان هي داخله النار وان ما فيش جنه. فيبقى حاسس بالخزي وحاسس بالعار وحاسس بالخذلان، انه خسر الدنيا اللي حارب عشانها والموت نفسه عشانها، وفي الاخره هيدخل النار وخلد في النار كبيونه مات على الكفر بدون توبه. اولئك هم الكفره الفجره. هؤلاء اللي ربنا وصفهم بهذه الاوصاف دول الكفره الفجار الضالين الظالمين اللي كانوا لا يبالوا بالمعاصي ولا يبالوا بامر الله، ارتكبوا المحارم، جزاهم الله بأعمالهم وبسوء أعمالهم يعني ما يستحقوا، ده الكافر. طيب والمسلم، احنا دلوقتي اتكلمنا عن فريقين، فريق مسلمين موحدين ماتوا على الخير وأعمالهم دخلتهم الجنة وده حالهم، وفريق تاني اللي هم الكفار اللي هيخلدوا في النار. طب النص نص اللي هو مسلم عاصي شأنه عند الله، مات على الكبائر وفي المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه في القبر وفي يوم القيامة وفي انواع العذاب، وبعدين بعد كده يعني عذابه في القبر ذنوبه ما خلصتش، يعذب فين؟ الاخره يعني تطهير. ليه؟ تلاقيات تجيله في الدنيا، تلاقيات في الدنيا ما خلصتش ذنوبه، في القبر، في يوم القيامه، يعني في من انواع البلاء والشدائد اللي بيلقاها الانسان في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامه بتخفف عنه من الذنوب وامره الى الله. اللي مات على الكبائر هو في المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ثم ادخله الجنه، فبرضه على خطر عظيم لان لا اعلم ربنا هيجعلني من اللي هيعفو عنهم ولا هيجعل مرتكب الكبائر دي من اللي هيعذبهم. الموضوع خطير وعظيم ويستحق وقفة، ويستحق ان احنا يعني نقرأ السورة ونقرأ القرآن، مش نقول لا ده للكفار الوحشين، لا، اسقط الكلام عليا واشوف انا فين من ده عشان انتفع بالموعظة وانتفع بالآيات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.